مثلا مجمل ومبين الى اخره، لكن بعض المسائل لا تعتمد على الاطلاق، بعض المسائل لا تعتمد على الدليل العام، بعض المسائل لا تعتمد على الروايات، ولكن ما من مساله الا وتعتمد على الاصول العمليه. لكل حكم، لكل مساله، لكل واقعه حينما يبحث عن حكمها الشرعي فالخطوه الاولى للفقيه ان يحرر الاصل العمل الذي يرجع اليه بصور عدم تحصيل الحكم الشرعي. من هنا لا بد من الاهتمام بالاصول العمليه. واضح هذا، هذه الحكايه. الحكايه الثانيه ان غالب هو غالب الدارسين لمنهجيه الاصول في الحوزه عاده ما يعتمد على اصول المظفر ثم على قول الكفايه، نادرا ما يدرس البعض الحلقه الثانيه او بعض الكتب الاخرى التي تشتمل على مباحث اصول عمليه. الأعم الأغلب اعتمد على أصول المظفر ثم انتقل إلى دراسة الحلقة الثالثة والكفاية. ومن الواضح أن أصول المظفر من حيث الأصول العملية مباحثهم يسيرة، قليلة، فقيرة، مقتضبة، غير وافية، ما شئت فعلا. واضح هذا الكفاية. بل حتى في الكفاية لم يكن مباحث الأصول العملية في نفس الوسع والدقة والشمول التي ذكرها سيد الشريف في الحلقة الثالثة. بعد جهة ثانية تقتضي الاهتمام على الارتباط، ربما تكون هذه أول وآخر دورة في الأصول العملية كاملة متكاملة بتمام مقدماتها وتمام فروعها من الأصول العملية، حتى احتجت نفسي بكتاب الكلام في الكفايه، بل حتى في القاهره قد تاتي بعض المطالب المبوبه والمحرره في هذا الكتاب ذات الترتيب وفي الحاجه ايضا. هذه الحيثيه الثانيه التي تقتضي الاهتمام.
حسب ما نقل يعني يقولون جل اهتمام الشيخ، جل اهتمام الشيخ الانصاري كان في رسائله.
نعم.
يعني كان هي شامله لل
نعم
الحلقة، لا المباحث الرسائل.
الرسائل نعم وافية لمطالب الأصول العملية، لكن بعد إضافة النقطة الثالثة اللي راح أضيفها لا يكون مما في الحلقة أشمل مما في الرسائل. نعم يبقى مع الرسائل له ميزته من جهة العبارة، من جهة المرونة، يعطي مرونة ومجال للتفكير واستنباط وضروع واحتمالات أخرى. طبعا هذا شديد الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه أن عبائره تخلق ذهن جواه البعض، كما يعبر البعض أنه ما من مدرسة أصولية زرعت إلا ولها أصل عند الشيخ الأنصاري. الحيثية الثالثة التي تقتضي اهتمام في هذا المباحث هو عدم وجود كتاب في هذا الزمان، عدم وجود كتاب أصولي يطلعنا على آخر النظريات وآخر ما وصل إليه علم الأصول قبل الدخول إلى الخارج. يعني إذا انتصر على الكفاية وهي أحد الكتاب ما على الحلقة فهو إلى رأي الأخم آخر ما وصل إليه الفكر الأصولي في زمن الآخر رحمة الله. بعد الآخر هناك مدارس عليها الاعتماد في مباحث الأصول ومباحث الفقه والأخذ والضرب، هذا لا نجد موجود في الكفاية، في حين هذه النقطة يغطيها الكتاب الحلقة الثالثة بشكل عام أو الأصول العملية بشكل خاص. فتجد أن الذي يدرس هذا المستوى يطلع ولو بمستوى معين على رأي الأنصاري وعلى رأي الآخر وعلى رأي المدارس الثلاثة المرزا الناري والصفهاني والعراقي فضلا عن رأي سيد الخوئي والسيد الشهيد الذي هو غالبا ما يدور الحديث عنه هو كأنما هو وأستاذه غالبا ما ينقل رأي أستاذه ويناقش أو يعيد. فبدراسة هذا المستوى من الكتاب يكون المدارس أو الباحث قد حوى سبعة مدارس أو سبعة آراء، خمسة مدارس رئيسية مع رأيين ظاهرين، مدرسة الأنصاري، مدرسة الأخم، مدارس الأعلام الثلاثة النائمي والأصفهاني والعراقي، هذه خمسة مدارس كلية رئيسية معروفة معلومة. إذا اقتصر الطالب على دراسة الكفاية لا يتوفر إلا على رأي الأنصاري ورأي الآخر، ما عدا لا يطلع عليه، فيكون هناك حكم وقرار بينه وبين الخارج، بينما يلج الخارج هناك بعد فاز ربما إلى ترجمة وجهد ليتواصل مع ما يطرح في الخارج. أما في المقام لا، فضمع على المدارس الخمسة رأي سيد الخوي ورأي المصنف رأي سيد الشهيد في آخر ما وصل إليه، بل ما مطروح الآن ما يتناول في الخارج نادرا ما يذكر رأي لما بعد سيد الشهيد، ما بعد سيد الشهيد يعني يطرح المدارس الخمسة أحد ربما جميعها رأي سيد الخوي، بعض ما هو في عرض سيد الخوي. إذا أراد الباحث أن يتجاوز مرحلة سيد الخوي يعني إذا يتحدى زمنا فيتناول رأي سيد الشهيد، نادرا ما يذكر رأي آخر غير رأي سيد الشهيد ممن هو في عرضه. بعد سيد الشهيد ربما ما يعني بعد سير القضية معاصرين، وعادة لا يتناول الباحث رأي معاصره لعدم يطلع عليه لا المشكلة فقط ألا لعدم كان متابعته على اعتبار أن الرأي لا يزال في قوله التحليلي. فمن هذه الحيثية أو هذه الحيثيات الثلاثة يفترض الاهتمام بدراسة المباحث والأصول العملية في هذا الكتاب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في هذا القسم المصنف كما بينا في بداية القسم الأول فرص عامة لكتابه وأنه من تجديد ومخاصم وخاتمة، هكذا في المقصد الثاني عقده ووضعه المصنف على ثلاثة عناوين رئيسية: تمنين مباحث الأصول العملية، خاتمة بين التعادل والتراجم. في التمهيد يذكر أربعة مطالب رئيسية. أولاً يفرق بين الأمارة والأصل العملي في التمهيد. في التمهيد هناك مباحث أربعة رئيسية. الأول الفارق بين الأمارات والأصول العملية. الثاني الفارق بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية. الثالث الفارق بين الأصول العملية التنزيلية والأصول العملية المحرزة. والرابع بيان مجاري أو موارد الأصول العملية، كل أصل ما هو مجرى أو ما هو الأجر المجرى للأصول العملية بشكل عام. أما مباحث الكتاب الرئيسية التي هي الأصول العملية فيمكن تقسيمها أو إحاطها بمصدر جعلها على قسمين رئيسيين، إذ جعل المبحث لتقسيم ثنائي أن الشيء إما أن يكون مسبوقا بيقين سابق أو لا. إذا كان مسبوق بيقين سابق فهذا مبحث الأصول الاستصحاب، وإذا لم يكن مسبوقا بيقين سابق فهو باقي الأصول العملية الثلاثة من البراءة والاحتياط والتحليل. فإذا المبحث الكتاب تمهيد استصحاب بقية الأصول العملية خاتمة التعادل والتراجم. هذا المقدمة الثانية. ثم نشرح في المطلب الأول التمهيد، حيث قال يعني الأصول العملية أولا خصائص الأصول العملية، ثانيا الأصول العملية الشرعية والعقلية إلى آخره. خصائص الأصول العملية وهو المطلب الأول الذي يتناول فيه المصنف بيان الفارق بين الأصول العملية وبين الأمارات. في هذا المطلب يذكر المصنف اولا فارق عام يمثل العنوان للاصول العمليه والامارات، ثم يدخل في حقيقه الفوارق او يدخل في الاقوال التي حاولت الدخول والولوج في حقيقة كل من الأصل الأصول العملية والأمارات لبيان الخالق الحقيقي ما هو الجوهر الذاتي بين كل من الأمارات والأصول العملية. الفارق العام الذي يذكر والمسلم والمتفق عليه عند الجميع أن الأمارات ناظرة لتشخيص الحق الواقعي أصل جعل الأمارة حقيقة الأمارة إنما جاء بها لأجل تشخيص الحق الواقع ليس لها غرض وفائدة وثمرة وما شاكل غير أنها تحاول إيصال المكلف لنفس الحق الواقع المفهوم من قبل الشارع. أما الأصول العملية فهي ناظرة إلى تنجيز أو تعديل الحق الواقع اعتبار المشاة وذلك الحكم الواقع المجهول إذا لم يكن معلوما فلا يتنجس بحق المكلف وبعض الأمور ذات الكبار قد لا يكون معذرا لوجود ما يقول بعنوان علم الإجمال العام الذي ينجس عليه البحث والمتابعة لكن في بعض الحالات تأتي الأصول العملية وتثبت له التعديل وفي بعض الحالات تجيز فعلا العنوان العام الذي يعتبر عنوان عام أو يعتبر فارق عام بين الأصول العملية والأمارات هو أن الأمارات ناظرة إلى تشخيص الحكم الواقعي أما الأصول العملية ناظرة إلى تنجيز أو تعديل الحكم الواقعي المذكور. ثم يذكر المصنف المحاولات التي وجدت لبيان الفارق الجوهري بين الأمارات والأصول العملية ويذكر ثلاثة أقوال يناقش هذه الأقوال الثلاثة ثم يعود إلى قوله ومبناه التفريق بين الأمارات والأصول العملية. القول الأول أو النظرية الأولى هي قول ميرزا النائمي حيث فرق بين الأمارات والأصول العملية بالآتي: أن الأمارات هي ذلك الوسيلة والطريقة التي جعلت لحكم ظاهري كطريق الواقع والذي عبر عنها بجهل علمي أو جهل كاشفي أو جهل طريقي. الأمارات هي باعتبار النقطة العامة التي ذكرت فيها نسبة كشف فصارت هي ناظرة لتشخيص الحكم الواقعي فيها نسبة كشف ناقص كشف الواقع تارة كشف تام بنحو اليقين 100% وأخرى كشف ناقص. الكشف التام هذا اليقين وحجية ذاتية. الكشف الناقص هو المتحصل من الأمارات من الروايات الآيات والروايات والسيرة وحكم العقل وما شاكل الظني وغيرها من الأمور التي تعطي المكلف نسبة كشف ناقصة أقل من 100% وأكثر من شيء أقل يعني من 51 إلى 99 هذا كشف ناقص. الشارع أعطى الحجية هناك أدلة قطعية أعطت الحجية للأمارة الأمارة حجة. ما هو المراد من كون الأمارة حجة؟ ما الفرق بين الأدلة التي أعطت الحجية للأمارة والأدلة التي أعطت الحجية للأصول العملية؟ هذا المفروض عنه. ما هو الفارق بين الأصول العملية والأمارة؟ كل منهما جعلت له حجية. الشيخ المرزا النائي رحمة الله عليه يقول الفارق أن الأمارة الدليل دليل حجية الأمارة بمعنى تتميم كافية الأمارات. هذا الكشف الناقص الشارع يقول لك عامل معاملة الكشف التام كما لو كنت قاطعا فهو ابتداء الأمارة تشخص الحكم الواقعي ناظر إلى تشخيص الحكم الواقعي ناظر إلى إراءة ومعرفة الحكم الواقعي في مقام تتميم من قبل الشارع على كلا التقديرين الأمارة تكون طريقا للواقع عبر عنها كمصطلح جعل العلمية عليكم السلام جعل العلمية يعني جعل الظن علما أو جعلوا طريقية، جعلوا الأمارة طريقة للحق الواقع، جعلوا الكاشفية، جعلوا الأمارة كاشف عن الحق الواقع. أما الأصول العملية فالدليل الدال على حجة الأصول العملية حقيقته جعل الوظيفة العملية، لكن جعل وظيفة عملية تارة بلسان التنجيز والتعبير كما في البراءة والاختيار والمسمى بالأصل البحث أو الأصل المحض أصل عملي بحث، وتارة بلسان التنزيل جعل الوظيفة العملية، هذا جعل الوظيفة على أنحاء ثلاثة اللسان، تارة بلسان التنجيز وجعل الوظيفة العملية، أأكد على هذه جعل الوظيفة العملية الأدلة الدالة على حجية الأصول العملية مفادها جعل الوظيفة العملية أيها المكلف وظيفتك العملية في هذا الظرف هو كذا الوجوب الحرمة جواز الكذب إلى آخره جعل الوظيفة العملية، هذا الجعل للوظيفة العملية اختلف اللسان فيه، فبعضه بلسان التنجيز والتعبير التنجيز أو التعبير كما في البراءة أو الاحتياط، البراءة والاحتياط مقصود منهم شنو؟ براءة تعذر بالواقع، اختيار تنجز أكثر من هذا ما أدري، وأخرى الأدلة الدالة على جعل الوظيفة العملية كأصل عملي لسانها لسان التنزيل، وهذا التنزيل على نحوين تارة هذا الكلام كله اللي منزلنا أيها Thank you. والضان والشار حتى المتوكل مطلق موضوعها مطلق. فالأمارة والحجة بحق العالم وبحق الضان وبحق الشار. يعني إذا لا يرد عليه فقط أنها تعارض قول الإمام بالولدان العالم قول الإمام الذي سمعناه بالولدان وإنما تعارض الأصل العملي أيضا. وليش لما تقدم على الأصل العملي؟ طبعا الأمارة مروحة
مطلقة.
يعني موضوع الأمارة مقيد بعدم الشرك؟ مقيد يعني كان عدم. لا نسلمه على وماك وجه. كلام وماك وجه. كذلك نسلمه نقول موضوع الأمارة مقيد بعدم الشرك. فيبقى عندنا وردين يعني لا الأمارة ظل ولا سواء كان
مطلق. عفوا شيخنا يعني هو سيقول يعني المصنف يقول
عدم واخذه يعني يقول بأن موضوع حجة الأمارة مطلق ما مقيد.
يعني الأمارة حجة في حق الشاك شريد يقول مصنف
الأصل العمل حجة في
الشاك والأمارة اعتبار هي مطلقة.
الأمارة إذا كانت مطلقة فيفترض تكون حجة مطلقة.
هذا هم يرد إشكال على المصنف. أنت شلون إشكلت أنت إشكلت على الشيخ النعيمي بأن الأمارة لا يمكن أن تكون حجة في حق العالم مع
نعم هذا نفس الشيء.
أنا
الآن في مقام بيان إشكال المصنف على الجواب الثاني. الجواب الثاني شلون فرقنا بين الأمارة والأصل؟ الأصل مقيد موضوعه مقيد بشيء. الأمارة موضوعها مطلق. هنا المصنف يشكل إشكال أول العام. إشكال ثاني يقول هذا الأمارة حجيتها مطلقة يعني شنو؟ يعني العالم الأمارة حجة بحق. الضان الأمارة حجة بحق. الشاك الأمارة حجة بحق. مع أنه لا يدل أحد بذلك. قال فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إطلاق حجية الأمارة لحالة العلم وجعل الأمارة حجة على العالم غير معقول. ما معقول أنه العالم اللي يعلم بالواقع ليس كهذا اللي رفض الإمام وعالم بالواقع الأمارة حجة بحقه. ومن هنا قيل سلاح ويال نكمل هذا حتى الصباح أفضل. البعض قال لا هذا الإشكال ما يرد. ليش ما يرد؟ شوية بس كلمتين حتى يتضح مراد المصنف. تعبانين اليوم حديث والفارق بين الأصل والأمارة من حيث الشيء. إذ الحكم الظاهري أساساً الشيء مأخوذ فيه. هذا مقروء عنه. ما عندنا حكم واقع حكم ظاهر. واقعي علم بالواقع ما عنده شيء. الظاهري جهل حكم الواقع على ذنب لا يعد. وكل منهما أخذ فيه الشك كل من الأمارة والأصل العملي إلا أن الأمارة أخذ الشك فيها ظرفا وموردا لا قينا في الموضوع. أما الأصل العملي أخذ الشك فيه قيدا في الموضوع. بس لاحظ المحاولة أولا. أولا قال إحنا كلامة ثبوتي وثبوت الفارق بين الحق الواقع والحق الظاهري أن هذا الواقع معلوم إذا علم الواقع إذا جهل بالواقع وانتقلنا إلى خانة الحكم الظاهري، يعني هو جهل الواقع، جهل الواقع يعني شاك بالواقع، شاك بالواقع مرة الشك يؤخذ قيد فيصير أصل عمل، وأخرى يكون الشك ظرف ومورد لجريان الحكم الظاهري فهو شنو؟ أمارة. المصنف شو يقول؟ سألني أنا عندي سؤال. صادق ولا إسراف؟ طبعاً صادق وين كذا؟ الفارق ما طرح حد، ما تحقق أنا، وشنو ظرف وشنو قيمة؟ بس أنا ما أدخل الآن في هذا المعمعة، أو شنو ظرف وشنو مورد وشنو حين وشنو كذا وقيد، هذه إله. سلمت سلم. أحسنت، هذا مورد وهذا قيد، هذا ظرف وهذا قيد. عندي سؤال. هذا زيد. هذا زيد اللي جبناه في المثال، الأمارة حجة بحقه أو لا؟ اللي هو مو شاكر، اللي هو سيد الإمام، الأمارة حجة بحقه أو لا؟ إذا تقول الأمارة مو حجة يعني القيد، يعني الشك قيد بال الأصول العملية وليس بقيد في الأمارة، فهي حجة على ليش تدفع؟ إذا تقول لا حجة، حجة على
سلعة في الشيخ
أنا أصلاح
في الشيخ عادة يعني
ونرجع لك السؤال وصلت يقول أنا ما أدخل بهاي المعمعة كل فقالة يقولهم أنا ما أدخل
ما بين شيخنا ما بين شنو الفرق بين اذا كان قيد او ضرب
والله